أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه هناك احتمال فارق بين النسب وبين الفاقر، وهذا الفرق يتمثل في أن النسب أمر مشهور ومعروف وظاهر على تقدير تحقق، ومن هنا يكون طريق التعرف عليه موجودا، ليس باب العلم به أو إقامة البين عليه لإثباته ليس مسدا. يمكن معرفة أن هذا هاشمي وهذا ليس هاشمي من خلال القرار، من خلال كما ذكرنا جملة من الأمور يمكن الاعتماد عليها لإثبات النسب، كما يمكن إقامة البينة على ذلك. ولو كانت البينة تستند إلى الشياع، الشياع تستند البينة إليه لإثبات أن هذا ماذا، هذا هاشمي وهذا ليس هاشمي. النسب أمر ظاهر ليس أمرا مخفيا بخلاف الفقر. الفقر أمر لا يعرف إلا من قبل الشخص نفسه، إلا بأن هو يظهره، سيظهره بلسانه، يظهره بظاهر حاله، هي كلها أظهار. لكن هذا ما ينافي أن الفقر لا يعرف إلا من قبله عادة عادة، لأن الإنسان مهما عرف أن هذا الشخص مثلا ظاهره الفقر، لكن لا يستطيع أن يلزم بأن أنه فقير واقعا، وأنه لا يملك قوت سنته، لعله يملك قوت سنته. فاحتمال الفرق بينهما في الحقيقة يمنع من الاستدلال ببعض الأدلة المطلقة الدماء التي قد تتم في باب الفقر، ولكنها لا تتم في محل الكلام، من قبيل الانسداد. الانسداد واضح انه هو يتوقف على ماذا؟ على عدم امكان تحصيل العلم والعلمي بماذا؟ بالفقر. هذا اذا تم في ادعاء الفقر فهو لا يتم في ادعاء النسب، لهذا الذي قلناه من انه النسب يمكن تحصيل العلم به او تحصيل العلم على الاقل به، خصوصا إذا قلنا بكفاية خبر الواحد وخبر الثقل. إذا قلنا بكفايته وتجاوزنا عن الملاحظات السابقة، حينئذ الباب يكون أوسع، باب تحصيل الحجة المعتبرة لإثبات النسب يكون مفتوحا ليس مغلوقا، حتى نثبت بدليل الانسداد حجية الظن للنسب أو حجية ادعاء النسب ولو لم يحصل ظن كما هو المدعى في المقام. كما أن السيرة أيضا لا تكون من الأمور التي يمكن الاستدلال بها في المقام، السيرة تكون واضحة ومدعاة من قبل الجماعة وآمنوا بها في باب الفقر، لكن لم يدعيها أحد في باب النسب. ليس هناك سيرة متشرعية على قبول مدعى النسب بمجرد ادعائه، لكن هناك سيرة متشرعية على قبول مدعى الفقر بمجرد ادعائه، كما ذكروا واستدلوا بهذه السيرة، وكما أشرنا أن بعض المحققين جعل العمدة في قبول ادعاء الفقر وماذا؟ والسيرة. قال أن السيرة هي العمدة لإثبات قبول مدعي الفقر، فليس واضحا قيام السيرة في محل الكلام حتى يستدل بها على قبول ادعاء مدعي نسب. كما أن الدليل الخامس المتقدم أيضا لا يجري في المقام. الدليل الخامس كان هو عبارة عن أن النسب، أن الفقر من الأمور التي لا تعلم إلا من قبل الشخص نفسه، وكل ما كان من هذا القبيل يصدق ماذا؟ صاحبه، يصدق فيه الشخص. كبرى كلية أن الأمور التي لا تعرف إلا من قبل الشخص نفسه يقبل فيها قوله وادعاؤه، وهي كبرى كلية. هذه إذا تمت في باب الفقر فهي لا تتم أيضا في باب ماذا؟ في باب النسب، لأن النسب كما قلنا ليس واضحا أنه لا يعلم إلا من قبل الشخص نفسه، ليس حاله حال الحمل بالنسبة إلى المرأة مثلا، أو حاله عدم الزواج بالنسبة إلى المرأة، أو حال الفقر مثلا بناء على أنه على ما قلنا النسب ليس هكذا، ليس مما لا يعلم إلا من قبل الشخص نفسه، بل يعلم من قبل غيره. بس في الحقيقة لا تفرق بين الشخص وبين غيره في ماذا؟ في إثبات النسب أو نفيه، ماكو فرق بينهما. بخلاف الفقر، الفقر شيء لا يعلم من قبل الإنسان نفسه. بخلاف الحمل مثلا للمرأة عادة لا يعلم إلا من قبلها. فإذا هذا الدليل الخامس، حتى لو تتم في ادعاء الفقر فهو لا يتم في ادعاء ماذا؟ في ادعاء النسب. حتى الدليل السادس، الرواية التي ذكرناها وقلنا بأنها صحيحة ومعتبرة، وهي صحيحة أبي بصير، هذه أيضا لا يمكن تسبيتها إلى محل الكلام. هي واردة في الزكاة، شخص مات ترك عيال، وكان هؤلاء العيال يعطون من الزكاة، فيسأل لأنه ماذا يفعل؟ يقول لهؤلاء إذا نشروا وبلغوا يقال لهم بأنه هل عندكم مصدر مضمون الحديث مصدر معيشة غير الزكاة؟ فإن قالوا ما قالوا بس يفهم منها أنهم إذا قالوا ليس لنا مصدر معيشة بمجرد قولهم هذا يعطون من ماذا؟ من الزكاة. صحيح أكو احتمال في هذه الرواية أن نلغي كل الخصوصيات ونتعدى علما إلى كل ادعاء، لكن هذا ليس أمرا سهلا، أن نلغي كل الخصوصيات في هذه الرواية ونتعدى إلى محل الكلام بعد أن كانت الرواية واردة في مورد خاص. فإلغاء الخصوصيات والتعدي إلى محل الكلام ليس أمرا سهلا، وإن الدعية أن الذي يفهم من الرواية وأنه كل ما كان من هذا القبيل لا يقصد الزكاة، فيشمل كل الحقوق الشرعية التي يستحقها الشخص بعنوان خاص، هنا ادعى هذا الشخص هذا العنوان يكفي ويعطى له ذلك الشيء وذلك الحق الشرعي بلا حاجة إلى بينة ولا حاجة إلى إثبات. لكننا ما نستظهر هذا المعنى بحيث نجزم بإلغاء الخصوصية ونتعدى إلى محل الكلام. ومن هنا يظهر أنه حتى لو تمت الأدلة على تصديق مدعي الفقر في باب الزكاة فهي لا تنهض لإثبات تصديق مدعي النسب في محل الكلام، لا تنهض لإثبات مدعي تصديق مدعي النسب في محل الكلام. ومن هنا يظهر أن كلام الشيخ كاشف الغطاء ليس عاما، كلام الشيخ كاشف الغطاء من أن مدعي النسب كمدعي الفقر، يعني كما يقبل قول مدعي الفقر يقبل قول مدعي النسب، هذا لا نوافق عليه، وإن كان لا يرد عليه الإشكال المتقدم كما بينا. ثم يقول في المسألة: ويكفي الشياع والاشتهار في بلده، العبارة هكذا يقول: لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة والشياع المفيد للعلم. ما تنقيد الشياع المفيد إلا للعلم، لكن قلنا بأنه لا داعي لهذا التقييد، بل هو يشمل ماذا؟ يشمل الشياع المفيد للاطمئنان والوثوق، لأن الاطمئنان حجة حجيته كحجية العلم، القيام السير على ماذا؟ على العمل بالاطمئنان والركون إليه. ويكفي الشياع والاشتهار في بلده، ظاهر هذا مقصود أنه لا نحتاج إلى، عندما نكتفي بالشياع لإثبات النسب لا نحتاج إلى أن يكون الشياع موجود في في أي مكان في كل مكان، ويكفي أن يكون هناك اشتياع واشتهار كماذا في بلده، يكفي هذا المقدار. وأنا واضح لأن خصوص على رأي المصنف اللي يقيد الشياع بأنه إذا أفاد شنو العلم، وإذا أفاد العلم بعد حينئذ لا داعي لهذه الأمور، وكل ما أفاد العلم يكون ماذا يكون حجة سواء كان في بلده أو في بلد آخر. نعم يمكن الاحتيال بعد أن ذكر بأنه مدعى النشأة لا يصدق في دعوة إلا ببينة أو شياع، فإذا ما قبينا ولا شياع فإن فيه شنو لا نعطي شيء لا نصدقه. يستدرك يقول نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال اللي هو هذا مدعى النسب بعد معرفة عدالته، بعد أن نعرف أنه شنو محض أنه عادل، بالتوكيل إلى الجامد المتعلق بماذا يمكن الاحتيال. الاحتيال كيف يكون؟ يقول بهذه الطريقة، بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه، يعني يوكله الشخص مجهول الحال، يوكله بأنه أوصل هذا إلى مستحقه، إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا، يعني أوصله يذكر في العنوان، بعد هذا العنوان ينتظر على هذا الشخص الوكيل اللي هو مجهول الحال، على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور. هذه المسألة أساسها من الشيخ صاحب الجواهر، الشيخ صاحب الجواهر هو ذكر هذه الطريقة وقال ما نصه نعم قد يحتال في الدفع للمجهول المدعي بأن يوكله من عليه الحق، يعني صاحب الخمس يوكله من عليه الخمس، يعني يوكله من عليه الحق في الدفع، يوكله كان يدفع هذا إلى المستحق. إذا فرض عدالته، إذا فرض عدالة هذا الوكيل لمجهول الحال من حيث النسب، وكنا العادل لكن مجهول الحال من حيث النسب، إذا فرض عدالته أو قلنا بعدم اشتراطها، أو قلنا بأنه لا تشترط العدالة، مقصود عدم اشتراطها في الوكالة، أنه في التوكيل على إيصال هذا المال إلى مستحقه لا نشترط في الوكيل أن يكون ماذا عادلا، أو قلنا بعدم اشتراطها، فإنه يكفي في براءة ذمته، ذمته يعني ذمة الموكل، ذمة الموكل من عليه الخمس، يكفي في براءة ذمته وإن علم أنه قد قبضه، مقصودا يعني من علم أنه قد قبضه لنفسه، الوكيل الموكل يعلم أن الوكيل قبض هذا المال لنفسه ويرى ماذا باعتقاده أنه هو شيء هاشمي فقبضه لنفسه، وإن علم الوكيل أن الموكل أن الوكيل قبض هذا لنفسه لأنه يعتقد أنه هاشمي ويستحق الخمس قبض ذمة ماذا الموكل، وإن علم أنه قد قبض يعني لنفسه، لأن المدار تعليل لحظه، لأن المدار في ثبوت الموضوع اللي هو الهاشم على علم الوكيل دون الموكل، المدار يقول على علم الوكيل، وكيل يعلم بأن هذا هاشم حينئذ تبرى ذمة الموكل، وإن لم يكن الموكل ماذا عالما بالموضوع، وإن لم يكن الموكل عالما بالموضوع، ما دام الوكيل يعلم متعاطف الموضوع هذا كافي وتبرى ذمة الموكل، لأن المدار في ثبوت الموضوع على علم الوكيل دون الموكل، ما لم يعلم بالخلاف، لا مسألة أخرى، إذا علم الموكل بالخلاف يعني هذا أصلا مو سيد، لا مسألة أخرى. ثم يضيف إليه العبارة لكن الإنصاف أنه لا يخلو من تأمل أيضا، فأيضا يحتاج في هذه الطريقة. سيد الناتن أيضا نفس يعني نفس الكلام بعد. هذه الطريقة اللي ذكرها الشيخ صاحب الجواب تعتمد على أمرين. الأمر الأول صحة التوكيد في إيصال الخمس إلى المستحق، أي بعبارة أخرى عدم اعتبار المباشرة في الإيصال، عدم اعتبار المباشرة في الإيصال، هذا واضح في إيصال الخمس لا يعتبر المباشرة، أن من عليه الخمس يجب عليه أن يباشر في إيصال الحق إلى صاحبه، لا يوكل شخصا في إيصاله إلى مستحقه بلا إشكال. هذا الأمر الأول أن المباشرة غير ليست شرطان. الأمر الثاني أن العذر بعد التوكيل في الإيصال إلى المستحق إنما هو بعلم الوكيل لا الموكل. هذا اللي أشار إلى الشيخ صاحب الجواهر، أن الشيخ صاحب الجواهر أن العذر في الإيصال إلى المستحق، أو بعبارة أخرى أن العذر في تحقق الموضوع إنما هو بعلم وكيل لا بعلم موكل. من ضمن هذين الأمرين أحدهما إلى الآخر، النتيجة شنو؟ النتيجة أنه هذا بدفعه هذا المال إلى مجهول الحال وهذا وتوكيله في إيصاله إلى المستحق تبرأ ماذا؟ ذمة الموكل. وإن علم الموكل لأن هذا قبضها شنو؟ لنفسه، لأن العذر في تحقق الموضوع على علم الوكيل، والمفروض أن الوكيل عالم باستحقاقه للخمس وأنه شنو؟ وأنه هاشمي، فتبرأ ذمة الموكل. ومما يدل على أن العذر مثلا بعلم الوكيل دون الموكل يدل على ذلك هو هذا، أنه ذكرنا أنه وكله في إيصالها إلى لم يكن الوكيل قد هاشميا أصلا، لكن لم يكن هاشميا ولا يريد يأخذ الفلوس إلا الخمس، أو كله في إيصال الخمس إلى الهاشمي، هو راح دور على هاشم اعتقد بأنه هاشم ودفعها إليه، تبرأ بذمة الوكيل موكل أو لا؟ تبرأ بذمة الوكيل، مع أن الموكل قد لا يعرف أن هذا شنو هاشم، لا يعمل بتحقق الموضوع أصلا، ما يدري شنو القصة. إذا العذر في تحقق الإيصال وفي تحقق الموضوع بعلم الوكيل، وكيل إذا أحرز أن هذا هاشمي فهي، ولو لم يكن الموكل عالما بذلك فهذا يعيد أن العذر بعلم الوكيل لا بعلم الموكل. هذا الأمر هذا كيفية الاحتيال وتوجيه هذه الطريقة. طبعا يستدل على الأمر على تصحيح هذا العمل والإجزاء، يستدل عادة بإصالة الصحة، بإصالة استدل على 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 صحة هذا العمل وإجزائه وبراءة ذمة الموكل بإصالة الصحة الجارية في عمل الغير، الجارية في عمل الغير، لأنه لا بقى في جريان صادقة بينما أن تجري في عمل شخص آخر وتجري في عمل ماذا؟ هذا الوكيل. يمكن إجراء صحة وإفادة صحة في عمل الوكيل، هذا الوكيل صدر منه عمل، نحن نحتمل أن هذا العمل فاسد ونحتمل أنه شنا صحيح، فتجري إصالة الصحة في عمل الوكيل لتصحيحه. وإذا جرت إصالة الصحة في عمل الوكيل لتصحيحه يقع صحيحا ويقع مجزيا، وحينئذ تصح هذه الطريقة. واضح. كم مواد إصالة الصحة الأخرى التي تجري في عمل الغير عندما يشك في صحة عمل من الغير يبنى على صحته، هنا أيضا يشك في صحة هذا العمل الصادر من الغير فيبنى على ماذا؟ على صحته، ويقع مجزيا وتبرأ ذمة الموكل. هذا الذي يستدل به على هذه الطريقة. استشكل في هذه الطريقة، بهذا الإشكال وهو أن أصالة الصحة إنما تجري في مورد إذا كان ذلك المورد له فرض صحة وفرض فساد، له فرض صحة وفرض فساد. والشك في كيفية صدور ذلك الفعل منه، وأنه هل صدر على النحو الصحيح أو صدر على النحو شنو فاسد، هذا موضوع إصالة الصحة، وإصالة الصحة تجري في هذا المورد بلا إشكال. كل عمل له فرض صحة وله فرض فساد، يلحق به له فرض حرمة وله فرض حلية، هذا نفس الشيء. هذا العمل إذا صدر من الغير وشككنا في كيفية صدوره منه، هذا مهم في إصالة الصحة، هذا مهم أن نشك في كيفية صدوره منه، يعني أن نعلم صدورا ونشك في ماذا؟ في كيفية صدوره، هل صدر على النحو الصحيح أو صدر على النحو الفاسد، فنعلم بصدور أصل صدوره نحرجه، ويكون العمل مما ينقسم إلى صحيح وفاسد، له فرض صحة وله فرض فساد، ونشك في كيفية صدوره، هذا هو المورد الذي تجري فيه إصالة الصحة. مثلا أوكله في عقد، أمور لا أوكله، سنخرج عن باب الوكالة، عقد صدر من زيد وأشك في أنه هل صدر منه على نعم صحيح أو صدر منه على نعم فاسد، هل صدر منه بالعربية حتى يكون صحيح أو بالفارسية حتى يكون ماذا باطل بناء على اشتراط العربية، واضح. كيفية صدور الفعل مسؤول عندي، لكن أصل الفعل صادر منه، والفعل ينقسم إلى صحيح وفاسد، وكيفية صدوره ونحو صدوره مجهول، أن ذلك في إصالة الصحة. وآخر لو استناده في أذابه في صلاة، استناده في صلاة وصلى، أصل صدور الفعل محرز، لكن ماذا أنه صلى مع الصورة أو صلى بدون شنو؟ بدون صورة. إذا صلى مع الصورة تكون الصلاة صحيحة، إذا صلى بدون صورة تكون الصلاة شنو؟ فاسدة. استناده في صوم وصام هذا لكنه التمس في النهار، واضح؟ أو شككنا في أنه التمس في النهار أو شنو؟ أو لم يلتمس في النهار. إذا التمس في النهار يكون صوم مثلا شنو؟ باطل بناء على أن الالتماس أحد المبطلات. وإذا ما التمس في النهار يكون صوم شنو؟ صحيح. وهكذا أمثلة كثيرة. في كل هذه الموارد وفي طبقا لهذا التهديد لابد أن تكون الشبهة ماذا؟ موضوعية. لابد أن تكون الشبهة ماذا؟ موضوعية. لأن الشك في كيفية صدور العمل وأنه هل صدر فاسدا أو صدر شنو صحيحا يفترض هو في حد نفسه العلم، لأن هذه الصورة تقتضي الفساد وهذه الصورة تقتضي شنو الصحة. أنا أعلم بأن الصلاة بدون صورة باطلة ومع الصورة صحيحة، أعلم بأن الصوم مع الاغتماس باطل ومن دون الاغتماس صحيح، أعلم بأن العقد بالعربية صحيح والفارسية شنو باطل، ما من حيث الحكم ما تشك عندي، وإنما الشك في أنه كيف صدر من هذا، هل صدر على النحو الصحيح حتى يصح أو صدر على النحو الفاسد حتى ماذا حتى يفسد، فتكون الشبهة ماذا موضوعية دائما. هذا هو الذي تجري في مورد إصالة الصحة، هذا مورد إصالة الصحة هو هذا. وأما إذا فرضنا أنه الشك ليس في كيفية صدور العمل، وإنما كيفية صدور العمل معلوم، معلوم هذا حد أنه كيف صدر منه العمل، ليس هناك شيء في كيفية صدور العمل، وإنما كيفية صدور العمل معلومة، لكن مع ذلك أشك في صحته. هنا الشك في صحة العمل مع العلم لكيفية صدوره، مرة يكون على نحو الشبهة الحكمية، مرة يكون على نحو الشبهة الموضوعية. على نحو الشبهة الحكمية وأنا أعلم بأن هذا صدر منه العقد باللغة الفارسية، على عقد باللغة الفارسية، لكني أشك في صحته لأني أشك في أن العقد باللغة الفارسية واقع أو شنو أو صحيح. صارت الشبه شنو؟ حقيقية. صارت الشبه حقيقية مو موضوعية. أنا أعلم بأنه عندما استنفر الصلاة مثلا وصلى صلاة بدون صورة أو صام مع الارتناس، أعلم بذلك، ما عندي شك في هذا، لكن أنا أعتبره الارتناس عندي مو واضح أنه يوجب البطلان أو لا يوجب شنو؟ البطلان. فالشبهة تكون ماذا؟ حقيقية. هاي حالة. الحالة الأخرى أن تكون الشك في الصحة من جهة شبهة موضوعية ومن شبهة حكمية، كما في محل الكلام، كما في محل الكلام. هذا هو الإشكال، وهذا على ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر على الاحتيال المذكور. في محل الكلام لاحظوا، الموكل يعلم بأن الوكيل قد قبض المال من السهل، هذا ناقشة جيد، هو أخذ المال لنفسه، ناقشة في هذا، فهو يعلم كيفية صدور العمل منا، وإنما يشك في صحته من أي جهة؟ يشك في صحته من جهة أنه يشك أنه هو مستحق أو غير مستحق. لماذا يشك في استحقاقه وعدم استحقاقه؟ لأنه يشك في نفسه أنه هاشم أو ما هاشم، فصارت الشبهة شنو؟ موضوعية وحتمية. هو يعلم بأن الهاشم يستحق وغير الهاشم شنو؟ لا يستحق. ويعلم بأن هذا قبضه من الشيخ، كيفية صدور العمل هنا معلومة، ليس هناك شك فيها أنه أخذ المال شنو يلقي بنفسه أو يلقي بغيره، لا يعلم أنه يأخذه بنفسه، لكن مع ذلك أشك في صحة هذا العمل وإجزائه. لشبهة الموضوعية لا لشبهة الحكمية، لأنه يشك الموكل، يشك في الاستحقاق بسبب الشك في النسب، فتكون الشبهة ماذا؟ موضوعية. في كلتا الحالتين، في هذه الشبهة الموضوعية الأخيرة والشبهة الحكمية التي قبلها، في كلتا الحالتين كان هناك علم بكيفية صدور العمل من الغير، علم بكيفية صدور العمل من الغير. قالوا لأنه في هذه الصورة، في مقابل الصورة الأولى اللي هي شنو الصورة الأولى؟ الشك في كيفية صدور العمل، في هذه الصورة الثانية لا تدري إصالة الصحة، لا تدري إصالة الصحة. هذا الإشكال كان بينا، ما تدري إصالة الصحة من شروطها الجهل بكيفية الصدور في شبهة الموضوعية كما بينا، وأن مع العلم بكيفية الصدور لا تدري إصالة الصحة. وذكروا لأن إصالة الصحة دليلها السيرة، والسيرة قدر المتيقن منها غير هذه الصورة، قدر المتيقن منها الصورة شنو؟ الأولى، يعني الشك في كيفية صدور العمل. فإذا ما شملت السيرة أو ماكو وضوح في إنعقاد السيرة في الصورة الثانية، حينئذ لا يمكن تصحيح العمل اعتمادا على إصالة الصحة. في محل الكلام، لأن محل الكلام يدخل في الصورة الثانية بهذا البيان الذي ذكرناه. هذا خلاصة الإشكال الذي يمكن أن يقال في المقام، هو أنه في الحالة الأولى من الصورة الثانية، يعني اللي هي شبه حكمية، يعني العلم بكيفية صدور العمل والشك في صحته لشبهة حكمية، أعلم أنه عقد بالفارسية وأشك في صحته لأني أشك في أن العقد الفارسي صحيح أو باطل، العربية الشرط أو ليست شرطا. واضح هاي الصورة، الحالة الأولى من الصورة الثانية. من الصورة الثانية هنا يمكن أن نقول بأنه نقص لا معنى لجريان إصالة الصحة. فما معنى تجري إصالة الصحة؟ أصلا هذه الصورة قابلة تخصصان من إصالة ماذا؟ من إصالة الصحة. وذلك لأنه كيف يمكن تصور جريان إصالة الصحة في هذه الحالة؟ عملا يعلم كيفية صدوره من الغير، صدر عقده باللغة الفارسية. أنا عندي شك في أن العربية ما اعتبرت العقد أو لا، أن العقد الفارسي صحيح أو شنو فاسد. هنا شنو معنى أجل إصالة الصحة؟ كيف أجل إصالة الصحة؟ كيف أجل إصالة الصحة؟ هل أجل إصالة الصحة لكي أثبت أن ما صدر منه وهذا هو المطابق للشريعة، لأن أجعل فعل الغير دليل ماذا؟ دليل على أن ما صدر منه هو شنو؟ هو الشريعة، هو الصحيح، هو المطابق للشريعة. وهذا لا يمكن تصحيحه بهذا الشكل هذا، لأني أساسا هو أنا ما أدري أن العقد الصدر بالفارسية هل هو صحيح أو ماذا أو لا. إثبات أن العقد الصادر بالفارسية صحيح يحتاج إلى أدلة، يحتاج إلى أدلة اجتهادية وأدلة أخرى. مو أن أستند في إثبات أن العقد بالفارسية صحيح وأن ما صدر منه صحيح أستند من إلى فعله، نقول هو صدر منه إذن لابد أن يكون مطابقا للشريعة. ما هو معنى هذا؟ أن يكون فعل الغير دليلا على إثبات العقد الشرعي، لأن الشبهة لحظة الفرد شبهة حكمية، لأن الشبهة ماذا؟ شبهة حكمية. أنا لا يمكنني أن أنتظر بأن ما صدر منه صحيح إلا إذا انحلت عندي الشبهة الحكمية، إلا إذا علمت بأن العقد الفارسي شنو؟ صحيح. وليس عندي ما يحل هذه الشبهة الحكمية إلا ماذا؟ إلا صدور الفعل من الغير. صدور الفعل من الغير لا يحل شبهة حكمية، فيبقى الشك في الحكم موجود. ولا معنى لجريان إصالة الصحة في هذه الحالة الأولى من الصورة الثانية. وأما الحالة الثانية اللي هي محل الكلام، اللي هي محل الكلام، هذه كما أشرنا استدلوا على عدم جريان إصالة الصحة فيها بهذا الكلام، بأن دليل إصالة الصحة هو السيرة، والسيرة دليل لبي، والمتيقن من هذه السيرة هو غير هذه الصورة، هو صورة ما الأولى، صورة الشك في كيفية صدور العمل. أقول يمكن ذكر وجه آخر لعدم جريان إصالة الصحة في محل الكلام، وأمثالة أي في الحالة الثانية من الصورة الأولى، من الصورة الثانية. يمكن أن نكتب وجه آخر غير مثلا قصور الدليل الحجية، دليل حجية هذا الأصل إصالة الصحة. وحاصل هذا الوجه أن يقال أننا علمنا من خلال ما ذكرناه سابقا أن شرط جريان إصالة الصحة أن يكون الدوران بين الصحة والشنو والفساد. هكذا أن إصالة الصحة إنما تجري في مورد له فرض صحة وله فرض ماذا؟ فساد. يعلم بصدور العمل، ما في شك في صدور العمل، والدوران بين صدوره صحيحا صدوره ماذا؟ فاسدا. كلما كان الشك بهذا النحو تجري فيه إصالة الصحة، وهذا أمر مسلم أن إصالة الصحة إنما تجري عند شك الصحة. عندما أشك الصحة، يعني شنو أشك الصحة؟ يعني أثر صدور العمل وإحراز صدور العمل والشك في ماذا؟ في صحته. فإذا ما في يقين بصدور العمل نتيجة إصالة الصحة، إذا ما تيقن بصدق العمل يكتشف كيف كان العمل صدر منه أو لا. شو المحمد الصحابة ما تدري الصحابة ما تحرز بصدور العمل من الغير أن يشك في صدوره منه، وإنما تحرز بشنو؟ صحة العمل بعد فرض صدوره منه عندما يشك في ماذا؟ في صحته وفساده. هذه قضية واضحة في وساطة الصحة. إذن الشرط المهم في جريان الفاتحة هو هذا، أن يحرص صدور العمل ويشك في صحته وفساده، لأن ما صدر منه له فرض صحة وله فرض شما فساد، فما عنده صدر صحيح منه وصدر منه فاسد. حينئذ نقول في مقام بيان الوجه الآخر أن هذا الميزان وهذا الضابط لجريان إفادة الصحة ما يتحقق في محل الكلام، لأنه في محل الكلام الواجب الذي أوكله فيه هو إيصال الخمس إلى مستحقه، وهذا أصلا هو المطروح في الاحتيال المذكور، وهذا أن يمكنه في إيصال الخمس إلى مستحقه. فلا نصور أن إيصال الخمس إلى مستحقه له فرض فساد وله فرض صحة. شنو معنى أن إيصال الخمس إلى مستحقه له فرض فساد وله فرض صحة؟ معنى إيصال الخمس إلى مستحقه يدور أمره بين الوجود والعدم، بين أن يكون متحقق فيكون صحيح ومجزي، وبين أن لا يكون شنو؟ لا يكون متحقق، لأنه ينظر منه شيء وأحرص صدور منه وأشك في أنه صدر منه صحيحا أو لم يصدر منه ماذا؟ صحيح. إيصال الحق إلى مستحقه هذا الواجب على من عليه الخمس، والواجب على الوكيل باعتبار التوكيل، هذا لا يدور أمره بين الصحيح وبين الفاسد، وإنما يدور أمره بين الوجود وبين العدم. أنا عندما أشك أشك أنه أوصله إلى مستحقه أو لم يوصله إلى مستحقه. إذا كان هو هاشمي شنو؟ أوصله إلى مستحقه، أوصله إلى مستحقه. إذا لم يكن هاشمي أصلا ما أوصله إلى مستحقه، يعني أصلا ما الفعل الذي أوكله فيه لم يتحقق أصلا، مو تحقق فاسدا، وأنه تحقق فاسدا فلم يتحقق، لأنه ما وصله فيه ما هو إيصال الخمس إلى مستحقين. من إيصال دفع الخمس إلى ما لا مستحقين، ما يصدق بينهما دفع الخمس إلى مستحقين، لا نصور فيه الدوران بين الصحيح والفاسد، وإنما نتصور فيه أنه يدور أمره بين الوجود وبين العدم. لو وصل المستحق وجد، ما وصل المستحق لم يوجد، ما حالا نقول أوصله المستحق لكنه وضع شنو فاسدا، ماذا معنى هذا؟ أوصله إلى مستحقه لكنه وضع شنو فاسدا، هذا ما نصور له الجهالة. فدائما محل الكلام أمره يدور بين الوجود والعدم لا بين الصحة والفساد، فحينئذ لا تدري فيه إيصال الصحة، فيكون هذا وجه آخر غير ما ذكروه لمنع جريان إيصال الصحة في المقام، وعليه فالطريق المذكور والاحتيال المذكور لا يكون تاما كما هو ذكر الشيخ صاحبه جواب قدس الله نفسه والسيد صاحب الأرواح، وصلى الله على محمد وآله وسلم.